الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ضمن الحديث عن كبائر الذنوب يأتي ذنب الإعانة للظالم على ظلمه كعنوان من تلك العناوين البارزة في كبائر الذنوب، فقد ذكر في بعض الروايات بالنص وينطبق عليه أيضا ما سبق أن ذكرناه من أن من مقاييس كون الذنب كبيرا هو أن يتوعد فاعله بنار جهنم أو أن يلعن بحسب آيات القرآن الكريم. والآية المباركة تشير إلى أن من يركن إلى الظالم، سواء قلنا بأن معنى الركون إلى الظالم أن يأتي إلى ركنه فيكون ركنا للظالم، أو أن يركن إليه بمعنى أن يكون الظالم ركنا له، على أي التقديرين هو يدل على شدة الارتباط والالتصاق والتفاعل بين هذا الراكن وبين ذلك الظالم. والآية المباركة ترتب بفاء السببية مساس النار لهؤلاء الناس على الركون إلى الظالم، ولا تركنوا فتمسكم، يعني يسبب ذلك لكم أن تمسكم النار، يسمونها في اللغة فاء السببية. قضية الظلم أشرنا إليها في ما سبق، وبينا أن نفس الظلم هو ذنب من الذنوب الكبيرة، وأنه شيء مبغوض لله تعالى بمختلف مستوياته، بقدر ما أن العدل وهو صفة من صفات الله عز وجل محبوبة الظلم مبغوض ومكروه وفاعله ليس محل هداية الله، الله لا يهدي القوم الظالمين، ليس محل محبة الله، والله لا يحب الظالمين. وقد ركز الفكر الإمامي، فكر أهل البيت عليهم السلام، على أمر العدل في كل المراحل، وحارب الظلم في كل المراحل. ركز العدل وكرسه بدءا من مستوى الأصول الاعتقادية، حيث انفرد تقريبا الإمامية بجعلهم العدل واحدا من أصول الدين، بينما غيرهم لم يعتبرها كذلك. نعم، المعتزلة اهتموا اهتماما كبيرا بموضوع العدل، ولكن ليس بالنحو الذي ذكره أصحابنا الإمامية. فأنت ترى مثلا أصول الدين عندنا على المشهور عند الإمامية خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، مع أن العدل لو نظرنا إليه نظرة تجريدية صفة من صفات الله، مثل القدرة، مثل الحكمة، مثل الرزق، مثل الحياة، لكن تبعا لموقعه في فهم التوحيد أولا، ثم لموقعه في فهم العقائد ثانيا، ثم في موقعه في التطبيقات الفقهية ثالثا، هل مركز المتميز الذي يحتله العادل في مختلف المراحل انتزع منه كونه أصلا من أصول الدين؟ وإلا احنا ما عندنا مثلا آية قرآنية تقول أصول الدين خمسة، ولا رواية تقول أصول الدين خمسة، ولكن العلماء نظروا إلى موقع هذه الاعتقادات في الشريعة وفي الدين، فجعلوها أصلا يتفرع عليها باقي الأمور. قبح في المقابل الدين، ولا سيما فكر الإمامية، قبح تقبيحا كبيرا أمر الظلم قرآنيا، سنة، فعلا. تاريخ الإمامية هو معارضة للظالمين، شهداء قدموا في هذا الاتجاه، لم يتعايشوا مع الظلم أبدا، كأنهم ينظرون إلى المثل الأعلى، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لأن أبيت على حسك السعداني مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد، أو لو أعطيت الأقاليم السبعة على مع ما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، يعني أظلمها بهالمقدار ما فعل. فمقياسهم في الحاكم هو هالمقدار، وبالنسبة إلى الظالم هم حرب شعواء عليه. ولذلك يعتقد أن إعانة الظلم في ظلمه تأتي في ضمن هذا السياق، في ضمن تقبيح فعل الظلم ومقاومة الظالمين وعدم التعاون معهم والقطيعة. البحث هذا طبعا بحث طويل الذيل كما يقولون، ولكن نحن نحاول الإيجاز فيه وترتيبه. يمكن لنا أن نتصور العلاقة بين الإنسان العادي وبين الظالم في تعامله معه على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يعين هذا الإنسان الظالم في ظلمه، يعني مثلا يقدم له الصوت ليجلد الضعفاء، هذه إعانة في الظلم. يريد أن يقتل أحدا يناوله السيف، يريد أن يعتقل واحد ما يعرف شخصيته ولا يعرف مكانه، فيجي هذا الإنسان يدليه عليه ويخلي إيد هذا المظلوم في يد ذلك الظالم، هذا إعانة الظالم في ظلمه. الظالم يريد لنفترض مصادرة أموال إنسان بس ما يدري وين موجودة أو ما يعرف الطريق إلها، فأنا أجي أفتح إليه مثلا كلمات السر مال هذا المظلوم إذا كنت أعلمها، أو أعرفه على حساباته، أو أجي أسلمه صكوك أراضيه أو ما شابه ذلك، هذه إعانة للظالم في ظلمه. وهذه كما يقول شيخنا الأعظم الأنصاري على الله مقامه، شيخ مرتضى الأنصاري واحد من الأعاظم أستاذ المدرسة الأصولية في العصر الحديث، ومن جاء بعده أخذ عنه غالبا، وإلى اليوم أثره نلاحظه في الحوزات العلمية، له كتب كثيرة مهمة لكن أشهرها كتابان المكاسب والرسائل، فرائد الأصول معروف بالرسائل والمكاسب، وهذول يندر أن يكون طالب علم ذا فضيلة لم يدرس هذه الكتب، لابد أن يدرسها باعتبارها تصير حلقة متوسطة لكي ينتقل طالب العلم من خلالها إلى فهم البحوث التخصصية المعروفة ببحث الخارج. وإحنا تحدثنا عنه في هذا المكان في إحدى السنوات عن شخصيته بعنوان أعلام الإمامية. في كتابه المكاسب المحرمة الذي يعنى بدراسة المعاملات يبتدئها، أكو بعض المعاملات هي حرام وأخذ المال عليها محرم، من جملة ما يذكر يذكر هذا المورد، يقول إعانة الظالم في ظلمه وهو حرام بالأدلة الأربعة، يعني القرآن يدل على الحرمة، السنة تدل على الحرمة، روايات كثيرة عندنا عن رسول الله عن المعصومين عليهم السلام، والعقل يدل على قبح هذا الفعل والنهي عنه، وأيضا الإجماع، إجماع علماء الطائفة قديما وحديثا على حرمة هذا الأمر، وكأنه هذا ما يحتاج إليه إلى استدلال كثير، أنت تجي تشفت واحد، واحد ظالم يجي يضرب عنقه، ما يمكن أن واحد يجي يقول هذا يجوز أو كذا، حرام، والمال الذي يستلمه ذلك الإنسان سحت لا يجوز له التصرف فيه، لأنه أخذ أجرة على عمل محرم بهذه الدرجة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية صورة مقابلة لهذه تماما، وهي أن يتعامل الإنسان مع الظالم في أمور حياتية عادية. أنا افترض خياط أخيط لكل من يأتي لي بالقماش، وجاءني مندوب الظالم وقال لي خيط لي ثياب، أنا أخيط إليه أيضا ثياب. أنا بياع فواكه، اجت سيارة يركب فيها وكيل الظالم أو الظالم نفسه وأراد أن يشتري مني هذه الفواكه، أنا أبيع فاكهة. مخبز، وعلى هذا المعدل هاي الشؤون الحياتية العادية. هذا الأمر عند علمائنا لا يحرم نظرا لأنه معاملة عادية مستوفية للشروط المختلفة في صحة المعاملة، وأنا أبيعه شيئا له ثمن وآخذ منه المال، هذا ليس إعانة على الظلم. مو إعانة على الظلم، أبيعه لكي يأكل لكي يشرب، أعطيه لكي يلبس. طيب، نعم يستفاد من بعض الروايات أن هذا الأمر إذا اقترن بمحبة بقاء الظالم يكون خللا في إيمان الإنسان. يعني مثلا أنا ما دام أبيع أقول والله هذا الظالم يأتي أو مندوبه يجي، وبدل ما أنا أبيع على الناس الكيلو بعشرة هو يشتريه مني بخمستعشر، فأقول إن شاء الله هذه دوم. معنى ذلك أنا أتمنى شنو؟ أن يبقى هذا الظالم. هذا التمني بقاء الظالم مع ما هو عليه من الظلم والاضطهاد للناس، هذا يسبب خللا في إيمان الإنسان. وإلى ذلك يشير ما روي من حوار بين الإمام الكاظم عليه السلام وبين صفوان الجمال. صفوان الجمال رجل من أصحاب الإمام الكاظم الخلص، كان عنده في ذاك الوقت مثل ما الآن شركة نقليات، تقريبا شركة نقليات تأجير دواب للسفر للأحمال، نقليات شحن وسفر. في ذاك الوقت طبعا كانت الدواب موجودة، فجاء ذات يوم صفوان للإمام الكاظم عليه السلام فقال له الإمام: يا صفوان، بلغني أنك تعامل أبا أيوب وهارون في البلاط، عندك معاملة وياهم. فقال صفوان: بلى سيدي، ولكن والله ما أكريته في معصية، إنما أكريته في هذا الطريق، يعني الروح إلى مكة، سفر مقدس، هذا مو روحت له ولا لعب ولا غير ذلك ولا فيها ارتكاب محرمات، وإنما أكريته جمالي في هذا الطريق رايح إلى مكة. فالإمام الكاظم عليه السلام ما نهاه، ولكن قال له جهة أخرى، قال له: ألا تحب بقاءهم حتى يخرج كراءك؟ يعني مثلا هو يستأجر منك في افترض نص شوال حتى يروح إلى مكة ويرجع نص محرم، ما تتمنى أنت أن يبقى من نص شوال إلى نص محرم حتى يعطيك فلوسك؟ قال: بلى، أتمنى هذا الشيء، بالتالي هذه فلوسي وأجرتي وكرايتي. قال له: تمنيك لبقائه لا ينبغي منك، مع أنك تعرف هذا ظالم وكذا. طيب، أن تتمنى بقاءه، الله يطول عمره، الله يديمه، إن شاء الله يرجع بالسلامة حتى يجيب لنا الخردة مالتنا، هذا تمنيك إليه مع علمك بظلمه مما يخدش إيمانك، ما يخليك في الدرجة العالية من الإيمان، لكن أصل المعاملة محرم. تتملك الأموال أيضا، ما فيها مشكلة في هذه الجهة، تقدر تأجره يروح يجي تستلم فلوسك، هذا جهد أنت بذلته، والعمل ليس عملا محرما وإنما استئجار في طريق السفر إلى مكة، طيب فهذا ليس محرما، وكراءك أجرتك صحيحة. لكن إذا أكو خلل، أكو خلل وين؟ من جهة احتمال وجود ميل قلبي في نفسك لهذا الظالم. هذه الصورة الثانية المقابلة. الصورة الثالثة هي ما إذا عمل الإنسان المؤمن ضمن جهاز الحكومة التي يقودها الظالم. اجوا وقالوا له نريد نسويك وزير، نسويك رئيس، نسويك مستشار، نسويك صاحب منصب مهم، طيب هنا هل هذا إعانة للظالم على الظلم فما يجوز، أو لا هذا مثل خياطة ثوب إليه فيجوز، هذا مثل بيع الفاكهة، أنا أبذل، أنا إنسان اقتصادي عندي خبرة أقدر أعطي، وفي مقابل هذا تخطيط وما أدري المشاريع الاقتصادية، في مقابل هذا أستلم فلوس مثل ما ذاك الخضار يبيع خضرة ويستلم فلوس. أنا طبيب على سبيل المثال، أو رجل إداري أو غير ذلك، أقوم بإدارة الوزارة الفلانية أو المؤسسة الفلانية لهذا الظالم الحاكم الظالم، هل أنه هذا يعتبر إعانة إليه على ظلمه فلا يجوز، أو يعتبر مثل ما أبيعه خضرة ومثل أبيعه خبرة، مثل ما أبيعه ثياب أبيعه لنفترض إدارة. هنا علماؤنا يقولون يجوز العمل في مثل هذه الأمور بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون هناك نحو اضطرار إلى هذا العمل، إما اضطرار شخصي أو اضطرار اجتماعي. كيف؟ فالإنسان عنده خبرة معينة والحاكم طلبه لكي يعمل في هذا المنصب، إذا ما يعمل في هذا المنصب يعد ذلك موقفا سلبيا من قبله تجاه الظالم فيؤذيه الظالم، ذبه في السجن، ضيق عليه، سوي له مشاكل، فهنا حالة اضطرار شخصي. أنا الآن نظرا لأنه إذا ما أتعاون وياه، إذا ما أدخل في جهازه، إذا ما أكون جزء من هذه الحكومة، سوف أتعرض للمشاكل، أتعرض للأذى، أتعرض للاضطهاد، لمصادرة الأموال إلى غير ذلك. هذا واحد من الشروط وهو الاضطرار الشخصي. من الممكن أن نعمم كما عمم بعضهم هذا الأمر إلى الاضطرار الاجتماعي، بمعنى أنه هذا الإنسان المؤمن جزء من مجتمع، جزء من طائفة، جزء من مذهب، إذا ما راح هذا الشخص من الممكن أن تتعرض هذه الطائفة للأذى، إما لأن البديل إنسان سيء، إذا هو ما راح وهو الإنسان المخلص العامل الخبير الجيد، المرشح الآخر شخص سيء طائفي حاقد غير خبير إلى غير ذلك. هو كشخص ما محتاج، أنا كشخص ما محتاج، عندي لنفترض مجال أعمل فيه وأعيش ما يمي شيء. لكن إذا أنا ما رحت وراح ذاك الفلاني بهالصفات السيئة، من الممكن أن تتعرض الطائفة أو المجتمع أو الدين إلى مشاكل. فهذا يخلق إلي أنا الإنسان المتدين المؤمن نوع من الاضطرار بلحاظ حال المجتمع، مو بلحاظ حالي أنا. فإما أن يكون هناك اضطرار شخصي أن أنا إذا ما أروح راح أتمشكل كشخص، لا حول ولا قوة إلا بالله، أروح وأشتغل. مرة أخرى ماكو اضطرار شخصي، وإنما هناك حاجة اجتماعية، ضرورة اجتماعية، لأن أذهب أنا صاحب الخبرة وصاحب الأمانة لكي أعمل في هذا المكان، لأن البديل عني سيكون بديلا سيئا لو لم أذهب. هذا الشرط الأول وهو الاضطرار. الشرط الثاني ثقة الإنسان أو اطمئنانه بأنه يمكن أن يقدم خدمة للناس. إذا عنده اعتقاد أنه يستطيع أن يقدم خدمة لعباد الله، خدمة للمجتمع، خدمة للدين، ما يصير عون عليهم وسيف مسلط على رؤوسهم، وإنما سيكون باب رحمة من الأبواب التي ينتفع بها المؤمنون، هنا توفر الشرط الثاني. وإلى هذا يشير ما صنعه علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه. قصة علي بن يقطين معروفة عند الأكثر، الحمد لله هؤلاء الإخوة الشباب والشابات والمؤمنون عموما ممن يستمعون إلى هذه المجالس عندهم إلمام بالتاريخ جيد، وهذه من بركات مجالس أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يعني لو واحد فكر أنه كم معلومة تاريخية حصل من بداية دخوله إلى هذه المجالس إلى الآن، صار عمره مثلا 40 سنة، 50 سنة، أكثر من ذلك أو أقل، شيء هائل سيكون عنده كم من المعلومات، وهذه من بركات أبي عبد الله سلام الله عليه. علي بن يقطين والده يقطين كان من البارزين في الدولة العباسية. الدولة العباسية كان فيها عدد كبير من رجال الشيعة المهمين اللي بعدين التفتوا إلى الخيانة التي صنعها بنو العباس بالعلويين، وإلا الثورة كان بدايتها والحركة ضد الأمويين بدايتها بدايات علوية، فاشترك فيها عدد غير قليل من الشيعة، وبرز قسم منهم كدعاة كبار، من بينهم أبو سلمة الخلال، من بينهم يقطين والد علي بن يقطين وآخرون. فهذا والد علي الذي هو يقطين اسمه كان في بلاط العباسيين، وكان رجل له وجاهة وشخصية. شوية شوية ابنه علي الذي كان من أصحاب الإمام الصادق الإمام الكاظم عليه السلام أصبح جزءا من هذا الجو. فلما توفي يقطين وزر علي ابنه، يعني صار وزيرا. هسه مثل الآن وزير دولة، وزير الديوان السلطاني، شيء من هذا القبيل، وكان له أهمية. استأذن الإمام الكاظم في البداية، الإمام الكاظم أذن له، علمه أيضا طريقة خاصة في الوضوء على نحو التقية، وقال لا أنت تبقى هكذا. بعد مدة وقام بأدوار مهمة علي بن يقطين، وكثيرة أقلها تجهيز مئات من المؤمنين للذهاب إلى الحج، هذه أقلها. قال بعضهم كنا نرى في كل سنة 150 ملبيا في عرفات، كلهم جهزهم علي بن يقطين بما يحتاجون من نفقة. إذا تريد تحسب هذا بمقاييس هالأيام، الأيام حدود 10,000 ريال لتكلفة الحج، 150 واحد يعني كم مليون؟ 1.5 مليون تقريبا بأسعار هذه الأيام. في كل سنة يجهز هذا المقدار من البشر للذهاب إلى الحج، هذا أقل أعمال، وإلا له أعمال أخرى في المجال السياسي والحفاظ على المؤمنين وما شابه ذلك. إلى أن وصل في يوم من الأيام جدا ضاج وضاق به الأمر، يعني هي الحقيقة إذا واحد بعد قلبه وضميره حي ما يقدر يتحمل. شوف ذاك الصوب الإمام الكاظم حيث السمو الروحي والأخلاقي والطهارة والقرب من الله عز وجل، يذكره برسول الله صلى الله عليه وآله، ويقعد ويا هارون ما بين لعب الغانيات وما بين الغناء وما بين الكذا، يعني هذا أسوأ أمثلة الدنيا وذاك أحسن أمثلة الآخرة، وهو عم لازم يقعد هنا ويتصبر يشاهد من الصبح إلى المغرب يشوف رجعة وجه هارون حسب التعبير. فضاق به الأمر وأرسل رسالة إلى الإمام الكاظم عليه السلام وقال له يا أبا الحسن إن صدري قد ضاق، فإن أذنت لي أن أخرج من بلاط هارون، بعد خلص أستقيل وأروح أتعبد على راحتي أنسجم ويا نفسي. فرد إليه الإمام الجواب لا آذن لك ثم لا آذن لك، ثم قال له يا علي إن لله عبادا بأبواب السلطان ممن نور قلوبهم بالبرهان وعلى يدهم تقضى حوائج العباد وأنت منهم، هالأماكن هذه الله خل فيها أناس نورت قلوبهم بالبرهان، وهذول عندهم اتصال بالله عز وجل، أحسن الله إليهم عندما أنار بصيرتهم، وهذول الله جعلهم هناك لكي يقضوا حوائج المؤمنين. وإلا المؤمن ما عنده فلوس حتى يرشي ذاك البواب، وما عنده هناك حظوة لإيمانه يسوي في أموره وأعماله. لذلك هالنوع من الناس ينبغي تقديرهم، ينبغي عدم الضغط عليهم، إذا حسنت نيته وبالفعل كان قصده وفعله ينتهي إلى خدمة الناس، هذا إنسان من الأشخاص اللي يستحقون الدعم، يستحقون التقدير. ممكن يقول لك حكاية بشكل معين قد لا يعتقد بها بالكامل، يمكن يشهد مشهد مو بالضرورة يكون موافق عليه، لكن هذا يقتضيه دوره هكذا، هو يعيش ضغط هذا الإنسان. علي بن يقطين يقول للإمام أنا ضاق صدري بعد أتفجر من الداخل ما أقدر أتحمل، خليني أترك وأطلع. يقول له لا ما أأذن لك، خليكن، لأن عند بصيرة وعند إيمان وعند خدمة إلى جموع المؤمنين. زين، فقال له بعد ذلك يا علي كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان، انت ارتقيت الآن في مكان، لا تقول أنا ما علي بهالحفة وراي أصلا ما أجي إليهم ولا لشغل فيهم، إذا سويت شغلة إلى واحد باكر تصير علي مشكلة يعزلوني. أنت الشيء اللي ينبغي أن يجوز إليك مثل هذا الرقي وهالمكان اضطرار فردي أو اجتماعي كما ذكرنا، أو ثقة بأنك تخدم الناس، وإلا هو فيها مشكلة هذه لولا مثل هالاستثناءات هذه. عندنا بعض الروايات قاسية في هذا الجانب، واحد يجي يقول إلى الإمام عليه السلام من أعوان الظلمة؟ أشوفه تقول إذا كان يوم القيامة نودي أين الظلمة وأعوان الظلمة؟ من أعوان الظلمة؟ قال من لاق لهم دواسا ومن خاط لهم خيطا. قال يا سيدي هذا ويعني هذا الغرض منه أن يحذر الإنسان على طريقة ولا تقربوا الزنا. أما واحد يقول أنا مالي شغل ومو مهم اللي وراي شنو، أنا كل ما أبتعد عن هذول الناس أنا لا أعطي هذا ولا أخدم هذاك ولا علي من مجتمعي ولا علي من هؤلاء الناس، وخليني أنا أعيش لحال سبيلي، هو هذا يتورط الإنسان باكر ينادى في جملة أعوان الظلم. أما إذا كان لا، هو يرى أن ذهاب في هذا الاتجاه إنما هو لأجل خدمة الناس، وهو يعتقد أنه سوف يخدمهم، وإذا توفرت إلى الفرصة بالفعل يخدمهم، ذاك الوقت يصير إن لله بأبواب السلطان عبادا نور الله قلوبهم بالبرهان. فهذه الصورة الثالثة، ثلاث صور عندنا: إعانة الظالم في ظلمه حرام بالأدلة الأربعة. تجي زيد من الناس الظالم يريد أن يعتقله، ما يعرف مكانه، تروح تدليه مكانه وتسلم إيده بإيده، هذا إعانة للظالم في ظلمه. بل عندنا في بعض الروايات المشددة تقول هذا اللي أعان هو الظالم نفسه، هو نفسه، هذا مو أعوان الظلمة، هذا هو الظالم نفسه. طيب، هو ظالم وليس معينا للظلمة، للمبالغة والتشديد في مثل هذه الحالات، علشان مبلغ من المال أحيانا الإنسان من أجل مال وحطام زائل تشوفه يورط مؤمنين ويورط صادقين ويؤذي عوائل وأسر وإلى غير ذلك، هذا يدفع ثمنها. أولا في هذه الدنيا هو يقبض شيئا محرما، وللحرام آثار فيه وفي نفسه وفي نسله وفي ذريته، هذا يشتري عذابات الناس بثمن زهيد. وأسوأ من هذا من إذا كان يشتري رضا المخلوق بسخط الخالق. أكو قسم لا يعني ما إلى الشغل في قضايا الآخرة، مجرد يجامل سلطان ويسير معه، كما نجد في بلاد المسلمين كثير من الصحفيين. اليوم هذا السلطان راضي عن زيد، تشوف أطنان الأوراق من المدح والثناء له، باكر تغيرت المعادلة، صار ما يحب هذا السلطان، لا يحب زيدا، أطنان من الورق ضده ولحنه. يابا شو هالحكي أمس وين والحكي اليوم وين؟ يذكرنا ما نقلوا من أن أحد السلاطين استدعى في يوم من الأيام طباخ ماله، قال اليوم شنو تطبخ إلنا؟ قال كيفك؟ قال شنو رأيك في الباذنجان؟ قال الباذنجان أحسن شيء. يهدئ الأعصاب، يصفي الدم، إذا طبخته مقلي يتحول إليك مثل الزبدة تأكله. طيب ما فيه أقابيل سيئة، جيد، أحسن شيء. بعد نص ساعة السلطان مزاجي، هؤلاء مزاجيون، قال لا اترك عنك هذا الباذنجان، شوف شيء ثاني. قال ايش تسوي بالباذنجان اصلا؟ باذنجان لا هو لونه لون مريح للعين، اسود، ولا فيه ريحة طيبة، ولا طعمه طعم معقول، ويحتاج لك ما ادري كذا من الزيت وكذا من المعاناة حتى تسوي طبخة. هذا مو تفاح اللي ريحته حلوة ولونه جميل والطعم ماله لطيف وتقدر تاخذها باذنجان. شنو اصلا هذا؟ ما ادري انا ليش ياخذونه من المزارع ويجيبونه الى السوق. قال له سبحان الله، انت توك الان تسبح بحمده وتقدس له، وش اللي تغير؟ قال له انا خادم للسلطان، مو خادم للباذنجان. الباذنجان قال عسل قلع، انا خادم لك واستلم فلوس من عندك، ما عندي علاقه ويا الباذنجان. اكو بعض الناس في كل قضاياهم من هالنوع، اليوم ويا هالجهه لان الباذنجان زين، باكر ويا تلك الجهه لان الباذنجان مو زين، اليوم ويا هالجماعه لان السلطان وياهم زين، باكر ضدهم نفس الجماعه لان السلطان وياهم مو زين. هذا يعني إعدام الإنسان لرأيه وشخصيته وعقله. طيب، وكم رأينا وسنرى في هذه الحياة من هالأمثلة والنماذج. وأحيانا أسوأ من هذا يصير عندما مو القضية تكون قضية دنيوية فقط، أنه هذا يسب زيد أو يسب عمر. أحيانا يشتري إنسان سخط المخلوق، سخط الخالق برضا المخلوق، يبيع دينه، يبيع ربه، يبيع آخرته، يبيع جنته علشان يحصل شيء من المال بعد رضا مخلوق ضعيف أمره بين لحظة وضحاها وتاليها من الممكن أن ينتهي. يبيع دينه ويبيع آخرته ويبيع مصيره ويبيع جنته رغبة فيها. يابا أنت اللي ترغب في هالحطام الزائل من هذا الحاكم الزائل، أيضا أطلب ما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. الله هو الذي يقسم الأرزاق، هو الذي يعطي ويمنع، بيده الملك، وهؤلاء ليسوا إلا عواري. اليوم مالك وغدا تحت التراب، اليوم مالك وغدا فاقد. لذلك هذا الذي يبيع دينه ويشتري سخط الخالق برضا المخلوق، هذا الإنسان خاسر. وهذا الذي أشار إليه سيدنا زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد عندما جيء بركب السبايا، وأمر يزيد أحد الخطباء فقام وتكلم كلاما سيئا فشتم عليا والحسين عليهما السلام، وتشفى بقتل الحسين، ومدح يزيد وأباه وجده. هذا كله من أجل مقدار حطام من الدنيا زائل. من يشتم عليا لا يرى الجنة، من يشتم الحسين لا يرى الجنة ولا يعرف طريق الجنة. فالتفت إليه زين العابدين عليه السلام فقال أيها الخاطب ويحك، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. احجز لك بس موقف ومكان في نار جهنم على أثر هذا الذي قمت به. ثم قال ليزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فامتنع يزيد فألحوا عليه وقالوا ما قدر ما يحسن هذا الغلام، شنو يقدر يقول هذا عمره 22 سنة والآن جاي في حالة كثيرة، شنو راح يقول؟ قال إنه من أهل بيت زق العلم زقا، لئن صعد هذا المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فألحوا عليه فأذن له، فقام الإمام زين العابدين عليه السلام وخطب تلك الخطبة الرائعة التي ننقل فقرات منها. قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها. الناس تعجبوا، هذا يتكلم عن شنو؟ فضلنا وأعطينا ومنا النبي المختار، من يكون هذا الرجل؟ هنا بدأ الإمام زين العابدين يعرف نفسه: أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أخبرته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن من أسري به إلى السماء وأوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من الملأ الأعلى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. أيها الناس أنا ابن من ضرب بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن إمام المتقين وصالح المؤمنين، ذاك أسد الله الغالب جدي علي بن أبي طالب. إلى الآن عرف الناس أنه ابن محمد وابن علي، لكن هل هو من نسل الحسن أو الحسين؟ إلى أن قال: أيها الناس أنا ابن الظمآن حتى قضى، أنا ابن العطشان حتى مضى، أنا ابن من ناحت عليه الطير في الهوى، أنا ابن من بكت عليه الجن في الفضاء، أنا ابن من حرمه إلى الشام تهدى. أيها الناس أنا ابن الحسين الشهيد بكربلاء، أنا ابن المرمل بالدماء لما وصل إلى هذا المكان، بكت النساء وهاج الناس وتغير نظام المجلس، أمر يزيد أحدهم قال: قم وأذن. قال: الله أكبر. قال الإمام: كبرت كبيرا وعظمت عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله شهد بذلك لحمي ودمي وعصبي وقصبي لما قال أشهد أن محمد رسول الله. التفت زين العابدين إلى يزيد: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفر، لأن محمد النبي ليس جد يزيد فقد كذبت وكفر. وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وذريته وسبيت نساءه وأطفاله؟ أويلي الوير قبته ويجير عينه، عينه يفطر مهجة اليسماء، يسماء يا عونينا علي ليصيح ابويا حسين وينه؟ انت انصبت واحنا نسبينا، انا ابن ولاة الامر في كل موطني، بنا شيد الاسلام والدين قد بني، أبعد استلام الناس كعبة مسكني؟ أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.